بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. معكم اليوم في الاستوديو
نغم كباس
وعماد أطفيني.
أهم مواضيع اليوم:
روسيا تصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران بالمبطلة للحوار، وتعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط دون دليل.
لماذا يعارض الفلسطينيون مؤتمر المنامة الاقتصادي؟
قمة أمنية روسية أمريكية إسرائيلية لبحث ملفي إيران وسوريا.
ولافروف يدعو المجتمع الدولي لدعم سوريا.
ومبادرة جديدة لحل الأزمة في السودان.
موريتانيا رئيس جديد نظام قديم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ مستمعينا الكرام من ملف العقوبات الجديدة على إيران التي وصفتها روسيا بالمبطلة للحوار، كما موسكو تعارض اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي النفط دون دليل.
واعتبرت موسكو العقوبات بأنها إجراءات غير مسبوقة وتبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو قلق إزاء العقوبات الأمريكية ضد إيران والقيود المفروضة على سلطات البلاد تظهر أن الوضع يتطور وفقا لسيناريو خطير.
وأضاف لافروف: نحن نعارض بشدة إلقاء اللوم على أحد دون أي دليل، نحن مع إجراء تحقيقات أكثر شمولا في جميع مزاعم الهجوم على ناقلات النفط التي وقعت في أيار مايو الماضي أو خلال هذا الشهر، مؤكدا على أنه لا يوجد دليل على أن هذا الاعتداء تقف وراءه دولة.
بدوره نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف قال: تظهر هذه الإجراءات الجديدة غير المسبوقة ما تمثله التصريحات الأمريكية عن الاهتمام بالحوار مع إيران، أي أنها تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار، لا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد سلاحي بالمعنيين الحرفي والمجازي.
يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة على إيران، ردا على إسقاطها طائرة تجسس أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي، وأن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. ومع ذلك أكد ترامب أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران ويود التوصل إلى اتفاق معها.
وقال وزير المالية الأمريكي ستيف مونتشين إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن 8 من كبار قادة الحرس الثوري. وأضاف أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات. وتعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي الإيراني محمد غروي. أهلا بك أستاذ محمد.
حياك الله
أستاذ محمد. كيف تقرأ هذه العقوبات الجديدة التي تطال حتى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن كانت العقوبات السابقة قد تنفع، فبالتالي هذه العقوبات أيضا ستنفع. بطبيعة الحال أتصور أن الأمريكي لأنه لا الشعب الإيراني وطبيعة المسؤولين في إيران وطبيعة تعاملهم مع الشعب في إيران، هو يتصور أن أو المسؤولين في إيران هم كالشعوب الأخرى الآخرين في الدول، هو يفترض أن لديهم حسابات ولديهم قصور ولديهم يعني يختات في البحر وما إلى هنالك. لذلك هو يتصور أن هذه العقوبات قد تجعل من هؤلاء المسؤولين إذا مسوا مباشرة بممتلكاتهم فإنهم سيرضخون وسيأتون إلى المفاوضات، وهم لا يعرفون أن هذا الشعب الإيراني هو غير الشعوب الأخرى والمسؤولين في إيران، وبالتالي هم غير المسؤولين في الدول الأخرى. هو يفترض وكأن المسؤولين اليوم في إيران هم نفسهم المسؤولين السابقين قبل يعني الثورة الإسلامية في إيران، وهو يفترض أن إيران الثورة هي نفسها إيران الشاه. هو لا يعرف أن تغيير حصل في إيران، بمعنى هذه الثورة هي ثورة بكل معنى الكلمة، المسؤولين في إيران هم مسؤولين ثوريين، ليسوا بهذه البساطة أن تجري عقوبات على مسؤول هنا أو مسؤول هناك، وبالتالي هذه العقوبات ترضخ هذا المسؤول، وبالتالي سيأتي إلى طاولة المفاوضات التي أساسا هو تركها الأمريكي، ليس الإيراني من ترك طاولة المفاوضات، إنما الأمريكي هو خرج من هذه الطاولة التي عمل عليها لمدة 12 سنة من كل الأطراف. لذلك الإيراني هذه العقوبات أو ما يسمى بالعقوبات هذه لن تقدم ولن تؤخر في قرار الإيراني في هذا الإطار.
نعم سيد محمد، روسيا رفضت هذه العقوبات جملة وتفصيلا، ورفضت أيضا اتهامات إيران باستهداف ناقلات النفط في بحر عمان. هناك أيضا اجتماع أمني روسي أمريكي إسرائيلي الآن في القدس يجري. أيضا حسب الكريملين وتسريبات من الكريملين قالت بأن هناك خلاف روسي أمريكي واضح حول إيران. برأيك إلى أين سيفضي هذا التوتر الإيراني الأمريكي؟ هل إلى حرب شاملة مثلا؟
أتصور أن الأمريكي لا يريد هذه الحرب والإيراني لا يريد الحرب، لكن هناك أطراف ثالثة هي التي قد تدخل على يعني نشوب أي حرب جديدة، وعلى الأمريكي أن يعرف هذا، أن يعرف أن أي توتر قد يحصل في المنطقة هو الذي سبب في هذا الإطار. أتصور أن الأمريكي هو الذي فتح سفرة الحرب في هذه المنطقة، ليس الإيراني، وهي ليس من مصلحته الحرب، لأن الإيراني أساسا هو تحت عقوبات وتحت ضغوط اقتصادية، والحرب قد لا تنفعه أبدا، لكن الأمريكي هو الذي فتح هذا الباب في هذه المنطقة لكي يتدخل أناس آخرون، والفريق باء الذي ذكرهم الوزير ظريف هم أكثر المستفيدين من الحرب على إيران. لذلك الإيراني يقول دائما الفريق باء، أعني هنا بنيامين نتنياهو، سلمان، بن زايد وبولتون، هؤلاء الأربعة هم أكثر المنتفعين من أي حرب إيرانية
والمحرضين عليها
تحدث في هذه المنطقة.
نعم، كان معنا الإعلامي الإيراني الذي حدثنا عن قراءته للتطورات الأخيرة حول التوتر الإيراني الأمريكي السيد محمد غروي. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.
شكرا جزيلا لك أستاذ.
شكرا
محمد.
لكم.
من جهة أخرى، ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبرا أنها دليل على يأس واشنطن من طهران ولن تنجح في إخضاع إيران.
وأضاف إن العقوبات الأمريكية على المرشد غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج، ولا يمكن للولايات المتحدة تجميد أموال المرشد لأنها مجرد حسينية وبيت بسيط في طهران.
واعتبر أن أمريكا باتت تنتهج سلوكا غير اعتيادي وفرضها عقوبات على وزير الخارجية يثبت كذبها بشأن رغبتها بالحوار مع إيران.
وشدد روحاني على أن الأجواء الإيرانية خط أحمر وسترد طهران على أي اعتداء يطالها، وأنه تم أسقاط الطائرة الأمريكية لعدم استجابتها لعدة تحذيرات وجهت إليها. أسقطنا الطائرة الأمريكية بمنظومة محلية وليس بصواريخ S-300، وإسقاطها كان عملا عظيما.
ومن التوتر الإيراني الأمريكي ننتقل إلى المنامة، حيث تستضيف يومي 25 و26 من يونيو الجاري مؤتمرا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية بدعوة من البحرين والولايات المتحدة فيما بات يعرف بالشق الاقتصادي من صفقة القرن.
وفي هذا السياق سألنا أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي عن سبب معارضة الفلسطينيين لهذا المؤتمر، فأجاب قائلا:
يعارض الفلسطينيون هذا المؤتمر لأنه يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية إنسانية، ولا يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها حركة تحرر وطني، شعب مغتصب أرضه ويجب أن ينعتق من الاحتلال. وبالتالي المؤتمر يعني التسوق مع تصفية القضية الفلسطينية وجوهر القضية الفلسطينية، ألا وهو احتلال، عودة اللاجئين، وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة حسب المعيار القانون الدولي لمفهوم الدولة، الذي يتناقض مع مؤتمر قمة البحرين. الغرض من هذه القمة كما يراها الفلسطينيون بكل أطيافهم السياسية أنها قمة تطبيع العلاقة الاقتصادية والثقافية مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هناك رفض قاطع من الشعب الفلسطيني صاحب هذا الشأن ومن كل القوى التي تساند الشعب الفلسطيني سواء من الدول العربية مثل سوريا والعراق والجزائر ولبنان بالإضافة وباقي الدول التي تساند بشكل حقيقي قضية الشعب الفلسطيني وتتعامل معها على أنها قضية تحرر وطني بالدرجة الأولى وأنها قضية سياسية بامتياز.
أما فيما يريده الفلسطينيون بالتحديد من أشقائهم في الدول العربية ومن المجتمع الدولي يقول الدكتور أسعد العواوي:
الفلسطينيون يريدون من المجتمع الدولي ومن العرب ومن العالم أن يضغطوا على هذا الإحتلال لكي يزول. يستطيع الشعب الفلسطيني أن يستثمر بذاته وأن يتعامل مع إخوانه العرب وعنق ربي وأن يبني اقتصاد حر. قبل كل شيء يجب أن ينعتق من هذا الاحتلال الذي يريده كما قلت الشعب الفلسطيني هو الانعتاق من الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته خصوصا مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الفاعلة دائمة العضوية الضغط على الكيان الإسرائيلي لكي يقبل بالقرارات الشرعية الدولية التي لا يوجد تفاوض عليها وإنما العمل على إنهاء الاحتلال بشكل كامل وكل تبعيات هذا الاحتلال من استتباع وعمليات عزل ما بين المجتمعات الفلسطينية. وبالتالي نستطيع ويستطيع الفلسطينيين أن يبنوا دولتهم المستقلة وباقتصاد مزدهر مع عمقهم العربي.
كان معنا من رام الله أستاذ القضية الفلسطينية الدكتور أسعد العواوي الذي حدثنا عن قراءته لحقيقة وأهداف مؤتمر المنامة الاقتصادي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور المؤتمر.
كما أعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال 10 أعوام.
وإلى القدس حيث تنعقد قمة أمنية ثلاثية تضم مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: نحن نريد توفير الأمن لإسرائيل، فهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن في الوقت ذاته يجب أن نتذكر المصالح الوطنية للدول الإقليمية الأخرى، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سوريا.
وأكد باتروشيف على ضرورة ضمان سيادة واستقلال وحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بما نريد أن نراه في سوريا، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.
وخلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو كشف باتروشيف أنه سيبحث التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة الملف السوري والخطوات التي لابد من اتخاذها لإحلال السلام في سوريا بما فيها التوصل إلى تسوية سياسية داخلية واستكمال القضاء على فلول الإرهابيين وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار الاقتصادي والاجتماعي. أما المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد التوصل لعدد من الاتفاقات الهامة بشأن سوريا.
من جانبه قال نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع ما وصفه بتواجد القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية.
من جانبه اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن إيران سبب المشكلات في المنطقة وتعمل على إذكائها عبر دعم الميليشيات الإرهابية وأنشطتها الخبيثة وفق تعبيره.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن طهران لا تظهر نية التخلي عن امتلاك السلاح النووي، فلا أدلة تشير إلى امتناعها عن امتلاك سلاح الدمار الشامل، مشيرا إلى تهديد طهران بنفض يدها من الاتفاق النووي وعلى إيران أن تقبل بهذا الحوار.
وفي حديث لإذاعتنا توقع المحلل السياسي ماكسيم جارف أن يطلب بولتون من روسيا تخلي عن شراكتها مع إيران وتركيا مقابل رفع العقوبات.
الموضوع الأهم المطروح في المباحثات هو النزاعات في الشرق الأوسط ومناقشة ما يسمى صفقة القرن التي يقترحها الأمريكيون بقوة كونها عملية احتيال تهدف إلى دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نحن نعلم أنه لن يكون قادرا على تشكيل حكومة، لذلك تحاول الإدارة الأمريكية استمرار نتنياهو بالعمل السياسي من خلال صفقة القرن، وستحاول الولايات المتحدة إبقاء شركائها في الشرق الأوسط إلى جانبها بما في ذلك السعودية وقطر ومصر، بينما سيطلب بولتون من روسيا التخلي عن الشراكة مع إيران وتركيا مقابل رفع العقوبات.
استمعنا إلى المحلل السياسي ماكسيم جاروف.
وننتقل إلى الوضع السوري، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة حل الأزمة السورية دون أي تدخل خارجي، على أن يحدد السوريون مستقبل بلادهم بأنفسهم وأن تكون التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية، داعيا المجتمع الدولي لدعم دمشق في مرحلة إعادة الإعمار.
وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وخلال جلسة محادثات رسمية مع وزير خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية ري يونغ، أكد على أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة كل التحديات، وعلى رأسها الإرهاب الاقتصادي والعقوبات والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على البلدين بأشكال مختلفة، مشددين على ضرورة العمل لتفعيل اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي الموقعة بين البلدين، والاستمرار بتبادل الزيارات على مختلف المستويات والدعم بين البلدين في المحافل والمؤتمرات الدولية.
ميدانيا، تستمر المجموعات الإرهابية التي تتحصن في بلدتي كفر زيتا واللطامنة خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة، إذ استهدفت بثمان قذائف صاروخية مدينة سقلبية بريف حماة الشمالي الغربي، والتي تشهد حركة نشطة للأهالي والطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم.
ولتفاصيل أكثر حول الوضع الميداني في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في المنطقة الوسطى باسل شرتوح. أهلا بك باسل.
أهلا بك زميلة نغم.
ما هي المستجدات الميدانية لديك بعد استهداف الصقيلبية؟
نعم بالفعل زميلة نغم، جددت الميليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة موضوعة السلاح من تصعيدها على جبهات ريف حماة الشمالية والشمالية الغربية، حيث سجل سقوط عدد من القذائف الصاروخية على مدينة السقيلبية، اقتصرت الأضرار على الماديات بممتلكات المدنيين. تزامنا مع ذلك تشهد جبهات ريف حماة وإدلب هدوءا حذرا يتخلل هذا الهدوء بعض الاستهدافات التي تنفذها قوات الجيش السوري باتجاه مواقع المسلحين في اللطامنة وكفر زيتا والزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي. حالة الهدوء الحذر على جبهات القتال تعود لعدة أسباب، ومن أهمها أن الجيش السوري بات خلال الأيام القليلة الماضية يقوم باستهداف مواقع المسلحين الخلفية القادمة من ريف إدلب الجنوبي باتجاه الريف الشمالي لحماة، بالإضافة لتدمير الطيران الحربي السوري الروسي المشترك عدة مقرات قيادية ومخازن أسلحة تابعة للمجموعات المسلحة في خان شيخون والهابيط ومعادة حرمة وسراقب ومدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي. بمعنى آخر أنه أمام الحشد الكبير من قبل المسلحين والدعم التركي الكبير، بات الجيش السوري يقوم باستخدام الأسلحة المعتادة المدفعية والطيران بالإضافة للرمايات الصاروخية قبيل تنفيذ أي هجوم بري، وخاصة اليوم نتحدث عن مواقع تتحصن بها المجموعات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة التي دفعت بمسلحيها الأجانب من الجنسيات الشيشانية والأوزبكية والصينية إلى جبهات القتال مع الجيش السوري. أما إذا ما تحدثنا عن جانب آخر، عن تراجع حدة العمليات العسكرية، يؤخذ بعين الاعتبار الجيش السوري يأخذ بعين الاعتبار أن المجموعات المسلحة تقوم باستهداف القرى والبلدات القريبة من الجبهات، جبهات ريف حماة وأدلب بالقذائف، وهذه البلدات حاليا تشهد قيام الطلاب طلاب الشهادات التعليمية بتقديم الامتحانات في المراكز الامتحانية، بالإضافة لوجود موسم للحصاد في هذه البلدات. الميليشيات المسلحة تعمل على استهداف المناطق المدنية في حال بدأ الجيش السوري أي عملية تحرك برية على محاور ريف حماة وأدلب، لذلك ارتأت قوات الجيش السوري أن يكون العمل العسكري سوف يتم تأخيره إلى الأسبوع القادم حتى الانتهاء الطلاب من تقديم الامتحانات في مدن السقيلبية ومحردة ووسل حضر.
أي أن كل تحرك عسكري للجيش يقابله استهداف الإرهابيين للمناطق الآمنة، عمدا للي ذراع الجيش، أليس كذلك؟
بالفعل تقوم الميليشيات المسلحة باستهداف القرى والأحياء السكنية، نتحدث عن مدن محردة والقلبية وسلحب والصفاقية. هذه القرى عندما بدأ جيش السوري عمله العسكري في 6 من الشهر الماضي شهدت استهدافات كبيرة من قبل الميليشيات المسلحة، راح ضحية هذه الاستهدافات عدد كبير من النساء والأطفال. اليوم نحن نتحدث عن تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوري، يمكن وصف هذه التعزيزات بالتعزيزات النوعية، وصلت إلى جبهات القتال. لعل الأسبوع القادم سوف يشهد استئنافا للعمل العسكري على عدة محاور بين ريفي حماة وإدلب. زميلنا،
أي أن العمليات العسكرية للجيش السوري حاليا شبه متوقفة
بالفعل،
مراعاة للطلاب،
مراعاة للظروف الإنسانية والواقع المدني في الأحياء والقرى القريبة من الجبهات القتالية مع الميليشيات المسلحة شمال حماة وجنوب إدلب.
نعم، باسل شرطح مراسلنا في سوريا، شكرا لك على هذه التفاصيل.
شكرا لك. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن الوضع الميداني في سوريا ننتقل إلى الجديد في الأزمة السودانية، حيث تبنى رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية تعتمد على المبادرات الوطنية.
وأكد المهدي بعد لقاء له مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل أن المبادرة تتطلب موافقة كل أطراف المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وأطراف سياسية خارج التغيير.
وقال المهدي إنه من الضروري قبول الوساطة التحكيمية، إما قبول التحكيم الوطني أو مواجهة الجحيم، موضحا أن قوى الحرية والتغيير تمتلك سلاح العصيان والتحرك المدني.
المهدي كذلك دعا قيادات حزبية لدراسة مبادرته والرد عليها والتعاون معه لإنجاح مشروع المبادرة ولتحقيق الاستقرار للبلاد.
ويقول المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصباط لإذاعتنا إن هذه المبادرة ميتة ولا قيمة لها.
والله لا أرى لهذه المبادرة أي مستقبل. الصديق المهدي ليس في موقع يعني مقبول شعبيا أو جماهيريا حتى يقود مبادرة، بل كانت مواقفه في الثورة من أيامها الأخيرة مثيرة للجدل، وبالتالي أرى أن المبادرة الوحيدة التي يمكن أن تجد حظها هي المبادرة الأسيوية، لأنها مدعومة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول التراب. المبادرة الوحيدة التي تخاطب قضايا الثورة واستحقاقات الثورة هي المبادرة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الأسيوي الضي أحمد. نعم، هنالك حالات كر وفر، طبيعة المظاهرات الليلية طبعا لا توفر للأجهزة الأمنية فرص لملاحظتها أو تفريغها بسهولة، ولكن تستمر المواجهات الليلية والأفواج الاحتجاجية تمهيدا لمليونية 30 مليون.
استمعنا إلى المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الأصبط.
وإلى ملفنا الأخير لهذه الحلقة حول نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والتي انتهت بفوز وزير الدفاع السابق محمد أحمد ولد الغزواني.
وإذا صادقت المحكمة الدستورية على فوز الغزواني، فسيمثل ذلك أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد منذ حصولها على الاستقلال منذ 6 عقود.
وقد حل الغزواني في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة تجاوزت 52%.
أما رئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي ورجل الأعمال القوي محمد ولد بوعماتو فحصل على المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 17.78%. وبعد صدور نتائج الانتخابات وعلى هامش أعمال شغب، صدرت دعوات غير واضحة المصدر تطالب بالعمل على إسقاط النظام الجديد.
وانتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي دعوات صريحة لقلب نظام الحكم، كما تحدث نشطاء عن أن النظام عمد إلى قطع الإنترنت منذ يومين لكي يحد من انتشار مثل هذه الدعوات.
الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري أوضح لإذاعتنا أن من جملة الأسباب التي ساعدت الغزواني في الفوز بالانتخابات هي الكاريزما التي يتمتع بها والتفاف شرائح واسعة من التيارات القومية والناصرية، فضلا عن القبلية والعشائرية حوله. وفي حديثه لإذاعتنا لفت الأنصاري إلى أن المعارضة فشلت في الانتخابات بسبب تشتتها وتفتتها والافتقارها للتجانس فيما بينها حسب تعبيره.
السبب في ذلك يعود إلى عدة أسباب، أهمها الكاريزما الشخصية التي يتمتع بها محمد
الأسود الغزواني لكونه من أخطاب المؤسسة العسكرية ويحظى بسمعة طيبة في أجنحة تلك المؤسسة، وكذلك وزنه القبلي فهو من قبيلة لها امتدادات في شرق وشمال وغرب البلاد ولها امتدادات أيضا في الدول المجاورة، وبالتالي هذا كله لعب أدوار في صالحه. ثم إنه ابن الشيخ مرجع ديني، ولده الشيخ محمد أحمد والشيخ الغزواني هو قائد الطريقة القذفية الصوفية، وهي من واحدة من أهم ثلاث طرق صوفية في موريتانيا بعد القادرية والتيجانية، وبالتالي كل هذا لعب دور في التفاف المرجعيات الدينية خلفه والتفاف التيارات القومية العربية خاصة الناصريين وأجزاء واسعة من البعثيين، كل هذا التف حوله، فبالتالي خلق خلفه إجماع وطني وأصبح مرشح لشرائح واسعة من مراكز الثقل الاجتماعي من شيوخ قبائل وزعماء طرق صوفية وتيارات وازنة في البلاد كما أسلفت كالناصريين وغيرهم من التيارات القومية، وبالتالي أصبح يعني لم يعد فقط هو مرشح الحزب الحاكم أو مرشح المؤسسة العسكرية، بل أصبح مرشحا لشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى مكانته الدينية كونه ابن مرجع ديني معروف وهو الشيخ محمد أحمد والشيخ الغزواني قائد الطريق القذفية الشاذلية الصوفية. هذه العوامل كلها لعبت في صالحه وأدت إلى حصوله على النتائج التي حصل عليها، إضافة إلى دعم الرئيس السابق له ومعسكره. أما بالنسبة للمعارضة فهزيمتها بسبب تشتت أصواتها، فالمعارضة ليست متجانسة. عندنا في موريتانيا عدة أنواع من المعارضات، هناك مثلا المعارضة العرقية التي تمثلها حركة فلام الزنجية التي يمثلها حميد بابا، وهنالك المعارضة التي تمثل العنصرية التي تمثل الحراطين والتي يمثلها بيرام، وهي تمثل أقلية من الشرائح التي تعتبر أنها كانت ضحايا للعبودية أو شيء من هذا القبيل، وأيضا المعارضة الإسلامية التي رشحت سير محمد والبوبكر. فهذه المعارضات فيما بينها غير متجانسة وفي وبينها تنافس وبينها صراعات، وهذه الصراعات كلها صبت في صالح مرشح الأغلبية محمد والشيخ أحمد الغزواني.
استمعنا إلى الخبير في الشؤون المغاربية أبو بكر الأنصاري حدثنا عن نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا. لنأتي بذلك إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا السياسي بلا قيود،
وكان معكم فيها
نغم كباس
وعماد أطفيل. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لإصغائكم،
وللمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com،
ودمتم بخير،
إلى اللقاء.